قال الإمام أبو بكر رحمه الله: حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا عبد الله بن أمير قال حدثنا هشام عن أبيه عن عبد الله بن جعفر عن علي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خير نسائها مريم بنت عمران وخير نسائها خديجة. حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا عبد الملك عن أبي عبد الرحيم الكندي عن زاذان أبي عمر قال: سمعت عليا في الرحبة وهو ينشد الناس من شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم غدير قم وهو يقول ما قال، فقام 13 رجلا فشهدوا أنهم سمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: من كنت مولاه فعلي مولاه. قال حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثني عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة قال: أتيت على علي أنا ورجلان فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته ثم يخرج فيقرأ القرآن ويأكل معنا اللحم ولا يحجزه، وربما قال يحجبه من القرآن شيء ليس الجنابة. حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا هشام عن أبيه عن عبد الله بن جعفر عن علي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خير نسائها مريم بنت عمران وخير نسائها خديجة. حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا عبد الملك عن أبي عبد الرحيم الكندي عن زاذان أبي عمر قال: سمعت عليا في الرحبة وهو ينشد الناس من شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم غدير قم وهو يقول ما قال، فقام 13 رجلا فشهدوا أنهم سمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: من كنت مولاه فعلي مولاه. حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا ابن أمير قال حدثنا الأعمش عن عدي بن ثابت عن زيد بن حبيش قال: قال علي: والله إنه لمما عهد إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا يبغضني إلا منافق ولا يحبني إلا مؤمن. حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا أبو أسامة قال أخبرنا زائدة قال حدثنا عطاء بن السائب عن أبيه عن علي قال: جهز رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة في خميل وقربة ووسادة أدم حشوها ليف الإذخر. حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا أسباط بن محمد قال حدثنا نعيم بن حكيم المدائني عن أبي مريم عن علي قال: انطلقت أنا والنبي صلى الله عليه وسلم حتى أتينا الكعبة، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجلس. وصعد على منكبي فذهبت لأنهض به، فرأى مني ضعفا فنزل وجلس لي نبي الله صلى الله عليه وسلم وقال: اصعد. وقال: اصعد على منكبي. قال: فصعدت على منكبيه. قال: فنهض بي. قال: فإنه يخيل إلي أني لو شئت لنلت أفق السماء حتى صعدت على البيت وعليه تمثال صفر أو نحاس، فجعلت أزاوله عن يمينه وعن شماله وبين يديه ومن خلفه حتى إذا استمكنت منه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقذف به. فقذفت به فتكسر كما تتكسر القوارير. ثم نزلت فانطلقت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نستبق حتى توارينا بالبيوت خشية أن يلقانا أحد من الناس. حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا فضل بن دكين قال حدثنا ياسين العجلي عن إبراهيم بن محمد بن الحنفية عن أبيه عن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المهدي منا أهل البيت يصلحه الله في ليلة. حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا هاشم بن البريد عن حسين بن ميمون عن عبد الله بن عبد الله قاضي الري عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: سمعت أمير المؤمنين عليا يقول: اجتمعت أنا وفاطمة والعباس وزيد بن حارثة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال العباس: يا رسول الله، كبر سني ورق عظمي وكثرت مؤونتي، فإن رأيت يا رسول الله أن تأمر لي بكذا وكذا وسقا من طعام فافعل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نفعل. فقالت فاطمة: يا رسول الله، إن رأيت أن تأمر لي كما أمرت لعمك فافعل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نفعل ذلك. ثم قال زيد بن حارثة: يا رسول الله، كنت أعطيتني أرضا كانت معيشتي منها ثم قبضتها، فإن رأيت أن تردها علي فافعل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نفعل ذلك. قال: فقلت أنا يا رسول الله، إن رأيت أن توليني هذا الحق الذي جعله الله لنا في كتابه من هذا الخمس فأقسمه في حياتك كي لا ينازعنيه أحد بعدك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نفعل ذلك. فولانيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقسمته في حياته، ثم ولانيه أبو بكر فقسمته في حياته، ثم ولانيه عمر فقسمته في حياته، حتى كانت آخر سنة من سن عمر فإنه أتاه مال كثير. حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا شرحبيل بن مدرك الجعفي عن عبد الله بن نجي الحضرمي عن أبيه قال: قال لي علي: كانت لي من رسول الله صلى الله عليه وسلم منزلة لم تكن لأحد من الخلائق، إني كنت آتيه كل سحر فأسلم عليه حتى يتنحنح، وإني جئت ذات ليلة فسلمت عليه فقلت: السلام عليك يا نبي الله. فقال: على رسلك يا أبا حسن حتى أخرج إليك. فلما خرج إلي قلت: يا نبي الله، أغضبك أحد؟ قال: لا. قلت: فما لك لم تكلمني؟ قلت: فما لك لم تكلمني فيما مضى حتى كلمتني الليلة؟ قال: إني سمعت في الحجرة حركة، فقلت: من هذا؟ فقال: أنا جبريل. قلت: ادخل. قال لا أخرج إلي. فلما خرجت قال: إن في بيتك شيئا لا يدخله ملك ما دام فيه. قلت: ما أعلمه يا جبريل؟ قال: اذهب فانظر. ففتحت البيت فلم أجد فيه شيئا غير جرو كلب كان يلعب به الحسن. قلت: ما وجدت إلا جروة. قال: إنها ثلاث لن يلج ملك ما دام فيها أبدا واحد، منها كلب أو جنابة أو صورة روح. حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا شرحبيل بن مدرك عن عبد الله بن نجي عن أبيه أنه سار مع علي وكان صاحب مطهرته، فلما حاذ نينوى وهو منطلق إلى صفين فنادى علي اصبر أبا عبد الله، اصبر أبا عبد الله بشط الفرات. قلت: وماذا؟ قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم وعيناه تفيضان. قلت: يا نبي الله، أغضبك أحد؟ ما شأن عينيك تفيضان؟ قال: بل قام من عندي جبريل قبل فحدثني أن الحسين يقتل بشط الفرات. قال: فقال: هل لك إلى أن أشمك من تربته؟ قال: قلت: نعم. فمد يده فقبض قبضة من تراب فأعطانيها، فلم أملك عيني أنفاضتا. حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا مروان بن معاوية الفزاري قال أخبرنا الأزهر بن راشد الكاهلي عن الخضر بن القواس عن أبي سخيلة قال: قال علي: ألا أخبركم بأفضل آية في كتاب الله تعالى حدثنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وسأفسرها لك يا علي: ما أصابكم من مرض أو عقوبة أو بلاء في الدنيا فبما كسبت أيديكم، والله تعالى أكرم من أن يثني عليهم العقوبة في الآخرة، وما عفى الله تعالى عنه في الدنيا فالله تعالى أحلم من أن يعود بعد عفوه.
بالنسبة للموضوعات جماعة الحديث الموضوع لسه غدت
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله.
طبعا بالنسبة إخواننا إن شاء الله للموضوع الأحاديث، يعني أتمنى أن إحنا يعني كل الإخوة يحاولوا قضية بقى إيه صحيح وضعيف، وأنك تترك الضعيف والأشياء دي خطأ، يعني تحاول دائما أي حديث تحاول يعني اللي هو الذي لا تنظر إليه الموضوع، إلغي الموضوع، لكن ما يتعلق بالصحيح والضعيف ابدأ اتعلم استفيد، لأن القضية قد تكون فيها نوع من الخلاف كبير، ومن سبق ما اخترع هذا اللي هو الصحيح والضعيف، فنحاول إن احنا ننظر الصحيح والضعيف ونقرأ وتستأنس بأقوال العلماء، يكون فيه استئناس لكن ما يكونش أصل، لا ممكن تصر على حديث صححه فلان وبعد فترة تجد أنه ضعيف.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبإسنادكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام أحمد رحمه الله تعالى. قال الإمام أبو بكر القطيعي رحمه الله: حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان وإسرائيل وأبي عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة قال: سألنا عليا عن تطوع النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالنهار فقال: إنكم لا تطيقونه. قال: قلنا: أخبرنا به، نأخذ منه ما أطقنا. قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا صلى الفجر أمهل حتى إذا كانت الشمس منها هنا، يعني من قبل المشرق، مقدارها من صلاة العصر منها هنا من قبل المغرب، قام فصلى ركعتين ثم يمهل حتى إذا كانت الشمس منها هنا، يعني من قبل المشرق، مقدارها من صلاة الظهر منها هنا، يعني من قبل المغرب، قام فصلى أربعا وأربعا قبل الظهر إذا زالت الشمس، وركعتين بعدها وأربعا قبل العصر، يفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين والنبيين ومن تبعهم من المؤمنين والمسلمين. وقال: قال علي: تلك 16 ركعة تطوع النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالنهار، وقل من يداوم عليها. حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا وكيع عن أبيه قال: قال حبيب بن أبي ثابت لأبي إسحاق حين حدثه: يا أبا إسحاق يسوى حديثك هذا ملء مسجدك ذهبا. حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا أسود بن عامر وحسين قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال: من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أوله وأوسطه وآخره، فثبت الوتر آخر الليل. حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال: الوتر ليس بختم مثل الصلاة، ولكنه سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وآله. نعم. قال: الوتر ليس بختم مثل الصلاة، ولكنه سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا وكيع قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال: أوتر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أول الليل وآخره وأوسطه، فانتهى وتره إلى السحر. حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب عن علي قال: لقد رأيتنا يوم بدر ونحن نلوذ برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو أقربنا إلى العدو، وكان من أشد الناس يومئذ بأسا. حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا وكيع قال حدثنا عبد الملك بن مسلم الحنفي عن أبيه عن علي قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، إنا نكون بالبادية فتخرج من أحدنا الرويحة. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله عز وجل لا يستحيي من الحق، إذا فعل أحدكم ذلك فليتوضأ، ولا تأتوا النساء في أعجازهن. وقال مرة في أدبارهن. قال الإمام أبو بكر القطيعي رحمه الله: حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا إسحاق بن عيسى الطباع قال حدثني يحيى بن سليم عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن عبيد الله بن عياض بن عمرو القاري قال: جاء عبد الله بن شداد فدخل على عائشة ونحن عندها جلوس، مرجعه من العراق ليالي قتل علي، فقالت له: يا عبد الله بن شداد، هل أنت صادقي عما أسألك عنه؟ تحدثني عن هؤلاء القوم الذين قتلهم علي؟ قال: وما لي لا أصدقك. قالت: فحدثني عن قصتهم. قال: فإن عليا لما كتب معاوية وحكم الحكمان لما كاتب معاوية وحكم الحكمان خرج عليه 8000 من قراء الناس، فنزلوا بأرض يقال لها حرورا من جانب الكوفة، وإنهم عتبوا عليه، فقالوا: انسلخت من قميص ألبسكه الله تعالى واسم سماك الله تعالى به ثم انطلقت فحكمت في دين الله فلا حكم إلا لله تعالى. فلما أن بلغ عليا عتبوا عليه وفاء. نعم. فلا حكم إلا لله تعالى. فلما أن بلغ عليا ما عتبوا عليه وفارقوه عليه فأمر مؤذنا فأذن ألا يدخل على أمير المؤمنين رجل إلا رجل قد حمل القرآن. فلما أن امتلأت الدار من قراء الناس دعا بمصحف إمام عظيم فوضعه بين يديه فجعل يصفه بيده ويقول أيها المصحف حدث الناس. فناداه الناس فقالوا يا أمير المؤمنين ما تسأل عنه؟ إنما هو مداد في ورق ونحن نتكلم بما روينا منه، فماذا تريد؟ قال أصحابكم هؤلاء الذين خرجوا بيني وبينهم كتاب الله، يقول الله تعالى في كتابه في امرأة ورجل وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. فأمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم أعظم دما وحرمة من امرأة ورجل. ونقموا علي أن كاتبت معاوية كتب علي بن أبي طالب وقد جاءنا سهيل بن عمرو ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالحديبية حين صالح قومه قريشا، فكتب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم، فقال سهيل لا تكتب بسم الله الرحمن الرحيم، فقال كيف تكتب؟ فقال كيف تكتب؟ فقال اكتب باسمك اللهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاكتب محمد رسول الله صلى الله عليه محمد رسول الله، فقال لو أعلم أنك رسول الله لم أخالفك. فكتب هذا ما صلح محمد بن عبد الله قريشا، يقول الله تعالى في كتابه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فبعث إليهم علي عبد الله بن عباس فخرجت معه حتى إذا توسطنا عسكرهم قام ابن التواء يخطب الناس فقال يا حملة القرآن إن هذا عبد الله بن عباس فمن لم يكن يعرفه فأنا أعرفه من كتاب الله ما يعرفه به هذا في بهذا ممن نزل فيه وفي قومه قوم خصمون فردوه إلى صاحبه ولا تواضعوه كتاب الله. فقام خطباؤهم فقالوا والله لنواضعنه كتاب الله، فإن جاء بحق نعرفه لنتبعنه، وإن جاء بباطل لنبكتنه بباطله. فواضعوا عبد الله الكتاب 3 أيام، فرجع منهم 4000 كلهم تائب فيهم ابن الكواء، حتى أدخلهم على علي الكوفة. فبعث علي إلى بقيتهم فقال قد كان من أمرنا وأمر الناس ما قد رأيتم، فقفوا حيث شئتم حتى تجتمع أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم بيننا وبينكم، ألا تسفكوا دما حراما أو تقطعوا سبيلا أو تظلموا ذمة، فإنكم إن فعلتم فقد نبذنا إليكم الحرب على سواء، إن الله لا يحب الخائنين. فقالت له عائشة يا ابن شداد فقد قتلهم. فقال والله ما بعث إليهم حتى قطعوا السبيل وسفكوا الدم واستحلوا أهل الذمة. فقالت آلله؟ قال آلله الذي لا إله إلا هو لقد كان. قالت فما شيء بلغني عن أهل العراق يتحدثونه يقولون ذو الثدي وذو الثدي. قال قد رأيته وقمت مع علي عليه في القتلى، فدعا الناس فقال أتعرفون هذا؟ فما أكثر من جاء يقول قد رأيته في مسجد بني فلان يصلي، ورأيته في مسجد بني فلان يصلي، ولم يأت فيه بثبت يعرف إلا ذلك. قالت فما قول علي حين قام عليه كما يزعم أهل العراق؟ قال سمعته يقول صدق الله ورسوله. قالت هل سمعت منه أنه قال غير ذلك؟ قال اللهم لا. قالت أجل صدق الله ورسوله يرحم الله علي إنه كان من كلامه لا يرى شيئا يعجبه إلا قال صدق الله ورسوله فيذهب أهل العراق يكذبون عليه ويزيدون عليه في الحديث.
سؤال الآن، سؤال، ما الفرق بين من خرج على علي كطلحة والزبير وأهل الشام والخوارج؟ إيه الفرق بين الثلاثة؟ حد يقول لنا، قول لنا أبو عمر، ما الفرق بين خروج الثلاثة أصحاب طلحة والزبير وأصحاب معاوية والذين خرجوا عليه من جلدتي لهم الخوارج، ما الفرق بين الثلاثة؟ طب إيه المشكلة؟ أنا سؤال الآن محدد، الفرق بين الخروج الثلاثة ومجرد التكفير، الخروج الثلاثة، خروج الثلاثة يعني كقاعدة عامة وليس حالات خاصة، يعني مش عاوزين نقول مثلا ان طلحة خرج عشان كذا ولا لا. لا، في فرق طبعا كبير، خروج الخوارج بمنهج، الخوارج خرجوا ايه بمنهج كما قال الاخ، بس هو عاوز تفصيل، خروج بمنهج، اما خروج طلحة والزبير وخروج اهل الشام كان بتأويل، يعتبر ايه يعني ممكن نقول تأويل خالفوا فيه امر الامام اللي هو قضيه بقى ايه انه دم عثمان وهذه الاشياء، اما الاخر او اللي هم الخوارج خرجوا بمنهج، يعني اول نصوص وحرفوا نصوص لتثبيت خروجه، ومن ثم طبعا جابوا الايات والاشياء. فمن اذا كنا فرق بقى بين اللي هو مثلا انسان قائم على معصيه او مخالف بمعصيه او خلاف يعني مثلا لحاجه شخصيه، وبين الخروج بمنهج، هناك فرق بين من خرج، ولذلك نرى الآن نحن ما نحن فيه الآن، الخروج اللي موجود بين الطوائف الإسلامية خروج خلافي ولا بمناهج؟ ها؟ خلافي؟ ولو خلافي يجبر. أنت عارفين لو خلافي؟ والله الذي لا إله غيره. لو أعلم في مطوبس أو في أي مكان هو مجرد خلافي، لا جلست في بيتي، ما خرجت. ما خرجت. يعني أنا بخرج من الشارع للشارع وبخرج بقول اللهم سلم سلم. لكن المصيبة أنه منهجي. أي طائفة الآن موجودة في الصراع القائم في مصر كل منهجي يرى الأحقية، حتى من الأدنى لو سألت بتوع التبليغ مش عارف، كل الطائف الموجودة إلى أعلى طائف كلها بمنهج. الخلاف اللي هو غير منهجي اللي هو تأويل، مثلا زي بين الشيخ أسامة كده مثلا، نختلف مع بعض، هو يعمل لي مشكلة ونعمل له مشكلة وبنرجع لبعض زي ما بقول، لكن ليس منهجي. لكن المنهج ان في قواعد اؤصلها وارى نفسي في عنده حجيه للخروج والاستقلال، وان اراد ان ياتي معي لابد بمنهجي ولا اقبل منهج مخالف. هو دي المشكله القائمه الان. يعني انت الان لو رحت لاي جماعه انا معاكم لابد ان تنسلخ من منهجك حتى تكون معه. جربت ولا ما جربت؟ لابد. هتقول لي بقى انا معاكم بس متمسك بالحديث لا حديث مين يعمل يشوف كلام، احنا لينا سك معانا معانا. طيب ممكن تخش تزاحم يحاول يجرجروه، ان وافقت وانسلخت والا المنهج قائم. يبقى لابد يكون في دي من القضايا المهمه جدا اللي تشغل كثير من الشباب، ان الخلاف اللي موجود بين الطوائف في مصر منهجي. طيب اختلاف المنهج بسبب الجهل، هما خروج الخوارج دول كان بسبب الفجاه، أم واحد يكفر أمير المؤمنين علي بن أبي طالب تأويل، أنت عملت كذا وكذا وكذا، لم تحكم بما أنزل الله. طب ما حكم من حكم بغير ما أنزل الله؟ ها؟ كافر، وكله بيسلم. فدي من القضايا اللي احنا الآن بنعاني منها في التيارات والجماعات الإسلامية اللي موجودة الآن في الساحة، حتى إن أي اثنين بينشقوا عن بعض يستحيل هيقول بينه وبينه خلاف، استحيل، لان في غلط. ما نصالحكم على بعض، حصل بين حسن وابراهيم خلاف، تم تصالحوا مع بعض، ايه المشكله؟ وتوافقوا مع بعض، نشوف انت فوق وهو تحت، ليه مش هتختلف؟ انت تحت وفوق لا يختلف، مش مشكله. انت عاوز تمسك الدفه امسك سوق وغيرك هيركب، الموضوع عاوز شيل، لكن لا، لابد اي خروج اي خلاف بيتحول الى خلاف منهجي، ولابد ان انا اجد اصول وقواعد لمنهجي الذي خالفت به المخالف، واجيب قواعد بقى، لازم اوصل قواعد
وذلك يا إخواننا مهم جدا أن كل طالب علم لابد أن يراعي قضية المنهج. ممكن أنت في نفسك ترى أن ما فيش خلاف كما قال الشيخ الآن, أن فعلا انظر لن تجد خلاف, يعني صار السلفي كتير, ترى بين السلفية صراع ونزاع ربما يصل لحد البغض والعداوة التي لا توجد بين عوام المسلمين. طيب عاوز أن تجبر الصدع, يستحيل هتجبر الصدع لأنه هو من الداخل في منهج, ده حاطط منهج وده حاطط منهج وكلاهما يسير على منهجه, تيجي المنهجي ماشي. وذلك تجد العجيب أن معظم من انشغل بالعلم وحاول كده يبقى في حاله زي ما بيقولوا مش عاوز كده, ترى أن أفكارهم جميعا موافقة حتى ولم يرسم ويحدد لهم من لا واحد ممكن شيخ ما تعرفوش ما سمعش عنه وتلاقي فيه موافقة بينك وبينه في مكان في مش عارف لا تعرف عنه ممكن ما شفتوش خالص ما رحتلوش تلاقي فيه موافقة بينك وبينه في المنهجية لأن ما في عنده نوع من الاستقلالية. لكن الآن نجد للأسف الشديد في مصر خاصة وفي غيرها طبعا من البلدان لكن مصر الأصل قضية الخلاف المنصب بين كل الأطياف الإسلامية هو خلاف منهجي لا توافق. وذلك الآن ترى مثلا التيار اللي هو القائم مثلا الصراع على السلطة نجد أن العلمانيين جميعا على قلب رجل واحد, هو طبعا تحسبهم جميعا وقلوبهم مشت لكن في اجتماع في اتفاق بين الكل. ترى بين الأطياف الإسلامية في خلاف كبير, خلاف كبير جدا. ويمكن الشيء المفزع الآن إن ما جد جديد وأول مرة الواحد يتخيل أن رئيس إيران يزور مصر. أنا لما سمعت الخبر ما صدقت, ويعلم ربي وصفت بحالة من الإحباط. يمكن يوم الجمعة كنا وخرف, يعني ما خطبت الجمعة وخطب الجمعة دي وأنا جاي في الطريق فقط, كنت ناوي أطلع المنبر أخرف عشان إيه يقول لك أنت جننت وقعد في بيتك وانتهت المشكلة. ما تخيلت, يعني شوف انظروا الحكام اللي فاتت السادات ومش عارف مين والناس دي عصب روح عارفين ايه المخططات اللي بتدور بين اسرائيل وبين ايران والامور المنظومه اللي ماشيه وما حدش يتخيلها بسرعه. طيب اذا الامور يا اخوانا الان الخلاف منهجي, منهجي وليس خلاف مستساغ كما تصور البعض. كلنا بص يا شيخ, يعني الان كل واحد بقول لك انا يوم الجمعة نجاني الله من فتنة. أنا كان عندي وصلت المرحلة زي أخونا أسامة كده لما بيقعد يخرف على المنبر, وصلت المرحلة كنت ناوي أطلع أخرف, وصلت المرحلة إغلاق وأرن على أبو عبد الرحمن أبي عبد الرحمن أقول له طب شوف سكة ومفيش خلاص اختنقت. ما تخيلت شيء كان مفاجئ لغاية ما أشوف الصور والأزهر زي ما بيقول الأخ إيه ده معقولة؟ طب ده صاحبنا الأولاني ده اللي بيقولوا عليه المجرم اللي مش عارف إيه اللي مش عارف ما عملش الكلام ده خالص ما حصلش.
اي واحد من ايران بياتي مصر بينطلق على الاصل, وزير خارجيه برضه اول زياره زارها الشيخ الاصل.
انت الاول ازالي ولا
ايوه
الله اكبر الله اكبر. طب الكلام ده خلي بالك بقى احسن بعدين.
احسن الله الى شيخنا. يقول الامام ابو بكر القطعي رحمه الله حدثنا عبد الله قال حدثني ابي قال حدثنا معاويه قال حدثنا أبو إسحاق عن شعبة عن الحكم عن أبي محمد الهذلي عن علي قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في جنازة فقال أيكم ينطلق إلى المدينة فلا يدع بها وثنا إلا كسره ولا قبرا إلا سواه ولا صورة إلا لطخها. فقال رجل أنا يا رسول الله, فانطلق فهاب أهل المدينة فرجع فقال علي أنا أنطلق يا رسول الله. قال فانطلق ثم رجع فقال يا رسول الله لم أدع بها وثنا إلا كسرته ولا قبرا إلا سويته ولا صورة إلا لطختها. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من عاد لصنعة شيء من هذا فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال لا تكونن فتانا ولا مختالا ولا تاجرا إلا تاجر خير فإن أولئك هم المسبوقون بالعمل. حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن رجل من أهل البصرة قال ويكنيه أهل البصرة أبا مورع قال وأهل الكوفة يكنونه بأبي محمد. قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في جنازة فذكر الحديث ولم يقل عن علي وقال ولا صورة إلا طلقها. فقال ما أتيتك يا رسول الله صلى الله يا رسول الله حتى لم أدع صورة إلا طلقتها. وقال لا تكن فتانا ولا مختالا. حدثنا عبد الله قال حدثنا أبي قال حدثنا إبراهيم بن أبي العباس قال حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كان يوتر عند الأذان ويصلي الركعتين عند الإقامة. حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا خلف بن الوليد قال حدثنا أبو جعفر يعني الرازية عن حصين بن عبد الرحمن عن الشعبي عن الحارث عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا أشك إلا أنه علي. قال لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه والواشمة والمستوشمة والمحل والمحلل والمحل والمحلل له ومانع الصدقة وكان ينهى عن النوح.
هو مشكلة الشعبي رحمه الله تعالى أصله كان شيعي وكان مبغضا للشيعة، فغالبا حينما بيغمز من ناحية الأصل، لكن الرواية عامة، يعني الرواية ممكن يروي عن شيء مبغض، يعني روى البخاري عن عمران بن حطان وعمران فيه ما فيه، ماشي. فموضوع الرواية ده مستقل وليس معنى هذا أن فيه اللي أنا قصدت أقصد إيه؟ إليه؟ لا ماشي، أنا أقصد عمران بن حطان متهم وروى له البخاري، يعني كان من رؤوس الخوارج ممن مدح قاتل علي، يعني فموضوع الرواية فيه نوع من يعني بيروي عن كله، يعني ممكن ترى روايين عن كذابين روايين عن أقوام متهمين إلى آخره، مو رواية موجودة. فالإمام أحمد ربما اختار الرواية لبعض الإسناد، يعني عندك مثلا في مسلم روى عن سويد بن سعيد، ودي مصيبة كبيرة. سويد بن سعيد ده يعني ما يقول عبد الرحمن بن مهدي لو معي سيف ورمح، مش كده يا حاتم؟ لغزوت سويد بن سعيد، وعتب مسلم لما رويت عن سويد بن سعيد، قالوا من أين لي صاحبة حفص بن ميسرة. طب هو ايه المشكلة بقى؟ لان حفص بن ميسرة عشان يجيب الصحيفة بتاعته مش عارف يوصل، سكة طويلة وأسانيد نازلة وكده، فاختارها لأصولي، فشاهد الرواية هنا ده للأصول. هو بالنسبة للرواية عموما علماء الحديث يروون وصلوا لمرحلة الرواية إلى عن كذابين وضعين وأشياء كثيرة، يعني عندك في أسماء كبيرة من الدجاجلة، يعني الترمذي سود كتابه برواية عن المصلوب الكلب المتهم بالزندقة، ومروي موجود في الترمذي، ولذلك الترمذي كان المفروض يكون رقم كام؟ ثلاثة، رقم ثلاثة، يعني الترمذي لو نجا من الأشياء دي كان رقم ثلاثة، إنه كتاب ملوش حل لا نظير له. فالعلماء نقدوا لما رويت عن كذا، فالرواية دي ما فيش عليها إشكال، يعني مشكلة الرواية عالية يروي، لكن بعدها بقى بالتصحيح والتضعيف والذكر، ولذلك ما من أحد المصنف أو أحد من الإمام إلا وله كما قلت أنت الآن. هو روى عن الشعبي، روى عن من؟ الحارث الأعور، واللي عليه خلاف كما قلت، يعني في كثير من اهل العلم موثق الحارث ويعتبره في مرتبة عالية جدا رغم انه شيعي، لكن في نفس الوقت تجد العامر بن شعيب ما روى عنه يترجم له، قل في صفته كيت وكيت، وممكن يشدد في الكلام عليه من اجل ولا يمنع حدا من الروايه.
تفضل يا هاشم.
جميل، ممكن، نعم. هو العموم الرواية تختلف، ممكن يروي عن أي حد كما قلنا. سويد بن سعيد روي عنه روايات كثيرة جدا وكان له طرق وحيل، يعني سويد أقصد اسمه الحارث، لا اللي أنا قلته الآن حمر سعيد الكلبي المصلوب. طيب هذا له أسماء كثيرة جدا، ممكن تلاقي اسمه محمد، ممكن عبد الرحمن، ممكن عبد الله، ممكن كلمة الكلبي دي قلنا تلاقيها عليه. طيب جميل، أسماء كثيرة جدا ومعظمها موجودة في كتب السنة، لا منها كثير أسماء كثير موجودة في خارج الموجود. لا أدري الإمام أحمد روى عنه أم لا، مش مذكر الإمام أحمد لم يروى. فالمهم الشاهد أنه يعني تكفير فالموضوع الرواية دي يختلف عن تراجم الرجال وذكر الضعيف.
قال الإمام أبو بكر القطعي رحمه الله: حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا خالف قال حدثنا قيس عن الأشعث بن سوار عن عدي بن ثابت عن أبي ظبيان عن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا علي، إن أنت وليت هذا الأمر بعدي فأخرج أهل نجران من جزيرة العرب. حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا خلف قال حدثنا أبو جعفر يعني الرازية وخالد يعني الطحان عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي بن أبي طالب قال: كنت رجلا مذاء فسألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: أما المني ففيه الغسل وأما المذي ففيه الوضوء. حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا خلف قال حدثنا خالد عن مطرف عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن يرفع الرجل صوته بالقراءة قبل العشاء وبعدها يغلط أصحابه وهم يصلون. حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا خلف قال حدثنا خالد عن عاصم بن كليب عن أبي بردة عن أبي موسى أن عليا قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: سل الله تعالى الهدى والسداد واذكر بالهدى هدايتك الطريق واذكر بالسداد تسديدك السهم. حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا محمد بن الصباح قال عبد الله: وسمعته أنا من محمد بن الصباح قال حدثنا إسماعيل بن زكريا عن كثير النوائي عن عبد الله بن مليل عن قال: سمعت عليا يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ليس من نبي كان قبلي إلا قد أعطي سبعة نقباء ووزراء نجباء نقباء وزراء نجباء وإني أعطيت 14 وزيرا نقيبا نجيبا سبعة من قريش وسبعة من المهاجرين. حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب عن علي قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى اليمن. قال الإمام أبو بكر القطعي رحمه الله: حدثنا عبد الله قال حدثنا أبي قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب عن علي قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هو يا أخوانا من الكتب اللي هي تقريبا يعني مثالي من أفضل الكتب اللي ينبغي لأي طالب علم يقرأها في البداية، مقدمة الفتح، لكن للأسف يعني إلى الآن ما وجدت نسخة مضبوطة. يعني لو حد مثلا يعني وجدت نسخة للمقدمة، يعني كله بيهتم بالفتح، لكن المقدمة يعني فيها فوائد يعني ممكن في جميع كتب السنة تستفيد منه. يعني جاء بمعاجم لغوية، جاء بتراجم، معاجم في اللغة تتعلق باللغة، جاء بتراجم، تراجم وفيها يعني كما قال أبو صالح الآن يقول لك إذا كان كذا يبقى كذا وكذا، يعني فيها فروق جميلة وفيها فوائد طيبة جدا من البداية إلى النهاية ومعاني الأبواب وغيره. بس المشكلة إلى الآن لا توجد نسخة مضبوطة. فلو وجدت نسخة للمقدمة، حد اهتم بالمقدمة وركز فيها، يعني مثلا لو واحد مثلا عاوز ياخد دكتوراه في مقدمة ابن حجر دي تساوي 10 دكتوراه، من الكتب النادرة فيها فوائد عجيبة، وإنها حط فيها الحافظ ابن حجر كل علمه، نتخيله من البداية إلى النهاية. يعني طبعا المقدمة المفروض تبقى في الأول، ذكر حاجات وحاجات وحاجات، وبعدين بعد كده لما جاء في الآخر ما لم يفي بهذه الحاجات، رجع ثاني في المقدمة وقال: كنت أتمنى كذا وكذا وقال كذا، وفيها يعني فيها علم جامد، بس للأسف لم تضبط، عاوز أضبطها.
قال الإمام أبو بكر القطعي رحمه الله: حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب عن علي قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى اليمن، فقلت: يا رسول الله، إنك تبعثني إلى قوم هم أسن مني لأقضي بينهم. قال: اذهب، فإن الله تعالى سيثبت لسانك ويهدي قلبك. حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا محمد بن عبد الله بن الزبير قال حدثنا أبان يعني بن عبد الله قال حدثني عمرو بن غزي قال حدثني عمي علباء عن علي قال: مرت إبل الصدقة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال: فأهوى بيده إلى وبرة من جنب بعير فقال ما أنا بأحق بهذه الوبرة من رجل من المسلمين. حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا حسن بن موسى قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا الحارث ابن يزيد عن عبد الله بن زرير الغافقي عن علي بن أبي طالب قال بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نصلي إذ انصرف ونحن قيام ثم أقبل ورأسه يقطر فصلى لنا الصلاة ثم قال إني ذكرت أني كنت جنبا حين قمت إلى الصلاة لم أغتسل فمن وجد منكم في بطنه رزا أو كان على مثل ما كنت عليه فلينصرف حتى يفرغ من حاجته أو غسله ثم يعود إلى صلاته. حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا يحيى بن إسحاق قال حدثنا ابن لهيعة عن الحارث بن يزيد عن عبد الله بن زرير عن علي فذكر مثله. حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا الربيع يعني ابن أبي صالح الأسلمي قال حدثني زياد بن أبي زياد قال سمعت علي بن أبي طالب ينشد الناس فقال أنشد الله رجلا مسلما سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول يوم غدير خم ما قال فقام 12 بدريا فشهدوا. حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صاحب الربا وآكله وكاتبه وشاهديه والمحلل له. حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم قال حدثنا إسماعيل بن مسلم العبدي قال حدثنا أبو كثير مولى الأنصاري قال كنت مع سيدي مع علي بن أبي طالب حيث قتل أهل النهروان فكأن الناس وجدوا في أنفسهم من قتلهم فقال علي يا أيها الناس إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد حدثنا بأقوام يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ثم لا يرجعون فيه أبدا حتى يرجع السهم على فوقه وإن آية ذلك أن فيهم رجلا أسود مخدج اليد إحدى يديه كثدي المرأة لها حلمة كحلمة ثدي المرأة حوله 7 هلبات فالتمسوه فإني أراه فيهم فالتمسوه فوجدوه إلى شفير
لها حلمة كحلمة ثدي المرأة
هو هنا يعني أسود مخدج اليد إحدى يديه كثدي المرأة أن فيهم رجلا أسود مخدج اليد إحدى يديه كثدي المرأة لها حلمة كحلمة ثدي المرأة حوله 7 هلبات فالتمسوه فإني أراه فيهم فالتمسوه فوجدوه إلى شفير النهر تحت القتلى فأخرجوه فكبر علي فقال الله أكبر صدق الله ورسوله وإنه لمتقلد قوسا له عربية فأخذها بيده فجعل يطعن بها في مخدجته ويقول صدق الله ورسوله وكبر الناس حين رأوه واستبشروا وذهب عنهم ما كانوا يجدون. حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا أبو سعيد قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للمسلم على المسلم من المعروف 6 يسلم عليه إذا لقيه ويشمته إذا عطس ويعوده إذا مرض 6 يسلم عليه إذا لقيه ويشمته إذا عطس ويعوده إذا مرض ويجيبه إذا دعاه ويشهده إذا توفي ويحب له ما يحب لنفسه وينصح له بالغيب. حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا حسين قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن الحارث فذكر نحوه بإسناده ومعناه. حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا أبو سعيد قال حدثنا إسرائيل قال حدثنا أبو إسحاق عن الحارث عن علي قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تقوم الساعة حتى يلتمس رجل من أصحابي كما تلتمس أو تبتغى الضالة فلا يوجد. حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا أبو سعيد قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم بدر من استطعتم أن تأثروا من بني عبد المطلب فإنهم خرجوا كرها. حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا أبو سعيد قال حدثنا إسرائيل قال حدثنا عبد الأعلى عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. قال شرككم مطرنا بنوء كذا وكذا بنجم كذا وكذا. حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا محمد بن عبد الله بن الزبير وأسود بن عامر قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوتر بتسع سور من المفصل. قال أسود يقرأ في الركعة الأولى ألهاكم التكاثر وإنا أنزلناه في ليلة القدر وإذا زلزلت الأرض وفي الركعة الثانية والعصر وإذا جاء نصر الله والفتح وإنا أعطيناك الكوثر وفي الركعة الثالثة قل يا أيها الكافرون وتبت يدا أبي لهب وقل هو الله أحد. حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت عبد الأعلى يحدث عن أبي جميلة عن علي أن أمة لهم زنت فحملت فأتى علي النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأخبره فقال له دعها حتى تلد أو تضع ثم اجلدها. حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا هاشم وحسن قال حدثنا شيبان عن عاصم عن زر بن حبيش قال استأذن ابن جرموز على علي فقال من هذا؟ قال ابن جرموز قال ابن جرموز يستأذن قال أذنوا له ليدخل قال أذنوا له ليدخل قاتل الزبير النار إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن لكل نبي حواريا. نعم فقال من هذا؟ قال ابن جرموز يستأذن قال أذن له ليدخل قاتل الزبير النار إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن لكل نبي حواريا وإن حواري الزبير. نعم. حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة عن عاصم عن زيد بن حبيش قال استأذن ابن جرموز على علي وأنا عنده فقال علي بشر قاتل ابن صفية بالنار. ثم قال علي سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن لكل نبي حواريا وحواري الزبير. قال عبد الله قال أبي سمعت سفيان يقول الحواري الناصر.